السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب، معانا محاضرة جديدة في مادة الجغرافيا البشرية. في المحاضرة اللي فاتت اللي وصلنا لها اتكلمنا مع بعض عن أهمية الزراعة وعن تعريف الزراعة، واتكلمنا في آخر محاضرة عن أنماط الزراعة. ولكن المحاضرة طبعا كانت يعني ما كنتش قادرة أطول أكتر من كده عشان بس ما أحملكمش أكتر من طاقتكم، فيعني حاولنا ناخد كده جزء من أنماط الزراعة. النهاردة في المحاضرة الجديدة بإذن الله هنتكلم عن حاجتين. أول حاجة هنكمل بقى فيها أنماط الزراعة، والحاجة التانية هي هنتكلم بقى عن العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الزراعة. بالنسبة لأنماط الزراعة عندنا، اتكلمنا طبعا عن انماط في المحاضره اللي فاتت، انماط كتير جدا، منها الزراعه البدائيه منها او المتنقله، بعد كده اتكلمنا عن الزراعه الكثيفه والواسعه والزراعه العلميه والزراعه المختلطه. طيب، في نوع عندنا تاني مختلف شويه عن بقيه الانماط، وهي اسمه زراعه البحر المتوسط. زراعة البحر المتوسط، النمط ده من الأنماط من اسمه كده بينتشر في الأراضي المحيطة بالبحر المتوسط. هذا النمط بنلاقيه دايما موجود في البحر، في الأراضي المحيطة بالبحر المتوسط، أي الأماكن التي تقع بين دايرتين عرض 30 درجة و40 درجة شمال وجنوب خط الاستواء. تقع هذه الأماكن اللي بتقوم بزراعة البحر المتوسط بين دائرتين عرض 30 درجة و40 درجة شمال وجنوب خط الاستواء في غرب القارات. طيب، ليه سموها بزراعة البحر المتوسط؟ عشان الزراعة هنا موجودة زي ما قلنا في البداية في الأماكن أو في الأراضي المحيطة بالبحر المتوسط. طيب، في هذا النطاق، وطبعا عطيني في الكتاب أمثلة كتير على الأماكن اللي محيطة بالبحر المتوسط. على سبيل المثال، أي اللي مثلا الجزء الجنوبي الغربي من ولاية أريزونا في الولايات المتحدة، وادي شيلي في أمريكا الجنوبية، الأجزاء الجنوبية الغربية من أفريقيا، الأجزاء الجنوبية الغربية من أستراليا. تمام، عشان احنا لسه قايلين دلوقتي هذا النطاق بيمتد في غرب القارات بين دايرتين عرض 30 الى 40 درجة شمال وجنوب خط الاستواء. طيب، درجة الحرارة هنا في هذا النطاق تتميز بان هي معتدلة معظم شهور السنة. احنا كنا دايما نقول ان مناخ البحر المتوسط من زمان قوي، واحنا حتى بنقول ان مصر بتنتمي الى هذا النطاق، بنقول انه دايما هذا النطاق بيتميز بانه حار جاف صيفا، حار جاف صيفا، دفيء ممطر شتاء. طيب، فهنا درجة الحرارة في هذه الاماكن معتدلة معظم شهور السنة. هنا الزراعة بيزرعوا فيها المحاصيل الشتوية، لأن في محاصيل صيفية وفي محاصيل شتوية. هنا الزراعة في هذا النطاق بتعتمد أو بيقوم بزراعة المحاصيل الشتوية اللي بتعتمد فيها هنا على مياه الأمطار. طيب، أهم المحاصيل اللي بتزرع في هذا النطاق هو القمح. القمح في الترتيب الأول في من حيث طبعا المحاصيل الزراعية. المحصول الثاني اللي بيأتي في الترتيب الثاني من حيث الأهمية هو الشعير، ولكن هنا أهم مزروع بيزرعوه هنا في هذه الأراضي وهو محصول القمح. طيب، النوع الثاني أو النمط تبقى الثاني من أنماط الزراعة وهي الزراعة البستانية، وده يمكن آخر نمط بقى من أنماط الزراعة، الزراعة البستانية. تمام، الزراعة البستانية من اسمها كده يعني زراعة اللي هي زراعة الحديقة أو الحدائق أو الجناين. الزراعة البستانية اللي هي المقصود بها زراعة الحدائق، ولكن هذا المفهوم يعني كبر شوية ووسع شوية، بحيث انه بيشمل بقى زراعة الخضروات والفواكه، تمام، والموالح، وزراعة الصوبات الزجاجية. تمام، يبقى الزراعة البستانية كان في البداية خالص كانت مقصورة فقط على زراعة الحدائق، ولكن اتسع هذا المفهوم بحيث انه بيشمل بقى مزروعات عديدة، منها الخضروات والفواكه والموالح والزهور والورود، تمام، بالإضافة إلى زراعة البيوت الزجاجية أو الصوبات الزجاجية. طيب الزراعة البستانية دي موجودة فين بقى في العالم؟ هنلاقيها دايما موجودة في الدول المتقدمة أو المدن الكبيرة، فبالأخص هذه الزراعة بتتركز في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان والمدن الكبرى، مثلا زي مدينة القاهرة والإسكندرية، تمام. طيب ليه بقى هنا الزراعة دي، الزراعة البستانية دي بتتركز حول المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية؟ يرجع زراعة هذا النوع إلى سببين. أول حاجة وهي إن المدن بشكل عام كبيرة في عدد سكانها، فبالتالي بتحتاج إلى كمية كبيرة جدا من الخضروات والفواكه والزهور والورود، تمام. يبقى أول حاجة إن المدن دي بتكون كبيرة في عدد سكانها، كبيرة في حجمها، فبالتالي هنا بتحتاج إلى كمية كبيرة جدا من هذه الخضروات والفواكه والبساتين بشكل عام. السبب التاني هو إنه السكان في المدن الكبيرة بيتميزون بارتفاع مستوى المعيشة، فبالتالي عندهم القدرة على شراء الخضروات والفواكه، عندهم القدرة على شراء هذه السلع الغالية أو الزراعة البستانية، تمام. الدول طبعا اللي بيقل بقى فيها منخفض أو بتنخفض فيها مستويات المعيشة، هل بتقبل على الخضروات والفواكه والزراعة البستانية؟ لا، بنلاقيها دايما بتقبل على زراعة الحبوب زي القمح والشعير وغيرها من المواد الغذائية. طيب يبقى معنى كده انه انماط الزراعة اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت وكملناها في المحاضرة دي، انه انماط الزراعة بتختلف، بنلاقيها دايما مختلفة من مكان لاخر او من دولة الى اخرى. هذا الاختلاف بيرجع الى عدد السكان او حجم السكان، تمام، بيرجع ايضا الى الخبرة العلمية اللي بيستخدمها الانسان في العمليات الزراعية، تمام، وبيرجع ايضا الى انه هل الانتاج الزراعي ده بيدخل في التجارة الدولية ولا لا، تمام. يبقى معنى كده انه الانماط دي كلها، انماط الزراعة كلها بتختلف من مكان لاخر ومن دولة الى اخرى، قلنا انماط كتيرة جدا بتختلف طبعا فيما بينها من حيث حجم السكان ومن حيث الخبرة العلمية اللي بيستخدمها الانسان او من حيث التقدم التكنولوجي، تمام، ومن حيث ايضا اشتراك هذا النمط في التجارة الدولية. ولكن بشكل عام الانسان في العالم كله بيبدأ يركز على ان هو يزود الانتاج من خلال حاجتين، اما ان هو يوسع من مساحة الارض الزراعية، وده بنسميه بالتوسع الافقي الزراعي، تمام، او ان هو بيزود من انتاجية المحاصيل المنزرعة، يزود من انتاجية المحاصيل المنزرعة، وده بنسميه باسم التوسع الرأسي. طيب ده بالنسبة لأنماط الزراعة. الجزء الثاني في المحاضرة وهو العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الزراعة، تمام. طيب عندنا عوامل كتير طبيعية وعوامل بشرية كتير برضو. أول طبعا هنتكلم عن العوامل الطبيعية الأول وبعدين نشوف العوامل البشرية. العوامل الطبيعية بتعتبر من العوامل التي تؤثر في الإنتاج الزراعي. عندنا العوامل الطبيعية في منها عناصر كتير. أول حاجة الموقع، تمام؟ الحاجة التانية المناخ بعناصره المختلفة اللي هنشوف منها كده كام عنصر. الحاجة التالتة السطح. الحاجة الرابعة موارد المياه. موارد المياه. دول 4 عناصر بينتموا او بيدخلوا من ضمن العناصر اللي بتتكلم عن الجغرافيا، عن العوامل الطبيعية. طيب نمسك كده كل واحد فيهم بالتفصيل ونشوف ازاي العوامل دي بتأثر على الزراعة. اول حاجة هو الموقع، بنقول الموقع له تأثير كبير في الانتاج الزراعي. ولما نقول اي حاجة من ضمن العناصر دي يا شباب، المفروض ان احنا بندي عليها مثال، يعني احنا نقول مثال، وانت لو عندك مثال تاني برضو يفضل يعني. تمام طيب، فبنقول ان الموقع بيأثر في الانتاج الزراعي ازاي. بنقول اول حاجة ان المناطق القريبة من المدن، تمام، احنا لسه قايلين اهو من شوية، بتهتم بزراعة محاصيل الخضروات والفواكه. ليه بيزرعوا المحاصيل الخضروات والفواكه؟ عشان بيشتد الطلب عليها، السكان بيحتاج الخضروات والفواكه اكتر من اي حاجة تاني. تمام طيب، اما بالنسبة للمناطق البعيدة عن المدن او بعيدة عن اسواق الاستهلاك، فبيهتموا هنا بقى بزراعة ايه؟ بزراعة المحاصيل المرنة. يعني ايه محاصيل مرنة؟ يعني محاصيل لا تتلف اثناء نقلها لمسافات طويلة. يبقى المناطق البعيدة عن المدن، المناطق الزراعية البعيدة عن المدن وعن الاسواق، بيزرعوا فيها المحاصيل المرنة التي تتحمل النقل لمسافات بعيدة. تمام طيب، مثال تاني على تأثير الموقع على الانتاج الزراعي، انه عندنا مساحات كبيرة جدا من الاراضي الزراعية في العالم الجديد ده، زي كندا واستراليا ونيوزيلندا، الدول دي عندها مساحات كبيرة جدا من الاراضي الزراعية ولكن غير مستغلة. احنا لو فاكرين في المحاضرة اللي فاتت قلنا انه قارة اوروبا فيها مساحة هائلة وكبيرة جدا من مساحة الاراضي الزراعية. طيب هنا برضو بنقول نفس الكلام، انه عندنا في الدول دي زي كندا في امريكا الشمالية واستراليا والدول الاوروبية دي، هنلاقيها عندها مساحات ضخمة جدا من الاراضي الزراعية ولكن غير مستغلة. ليه غير مستغلة؟ بسبب بعدها عن مناطق الاستهلاك وعن وسائل النقل والمواصلات. بسبب بعدها عن مناطق الاستهلاك وعن وسائل النقل والمواصلات. طيب عملوا ايه بقى؟ حاولوا يتحولوا بقى على الانتاج الزراعي. يتحولوا ازاي؟ ان هم بدأوا يتخصصوا في انتاج السلع التي لا تتلف سريعا. يتخصصوا في انتاج السلع التي لا تتلف سريعا. تمام؟ طيب مثال ثالث على تأثير الموقع، بنقول إن الموقع بيأثر على نوع التربة. الموقع بيأثر على نوع التربة. عندنا أنواع كتير من التربات، في جزء منها صالح للزراعة وفي جزء منها غير صالح للزراعة. الجزء الصالح للزراعة اللي هي زي التربات الفيضية، زي اللي موجودة في سهول الأنهار، او التربات البركانية زي جزيرة جاوة في اندونيسيا او اليمن في دولة اليمن. تمام، التربات دي خصبة فبالتالي بتصلح هنا للانتاج الزراعي وما فيهاش مشكلة خالص، اوفر لها شوية مية، اوفر لها وسائل تكنولوجية حديثة وبنزرعها والدنيا تبقى تمام. العكس بقى، بنلاقي فيه تربات بتكون خصبة فقيرة في الانتاج الزراعي. زي ايه؟ زي تربة اللاترايت. تربة اللاترايت، واعتقد احنا اتكلمنا عن التربة دي في محاضرات في محاضرة من المحاضرات. تربة اللاترايت الحمراء موجودة في المناطق الفقيرة. ايضا التربة الصحراوية في مناطق صحراوية فقيرة. كل ده ليه تأثير على الزراعة. فإذا كانت التربة، معنى الكلام ده، إذا كانت التربة موجودة في موقع خصب أو مكان فيه تربة خصبة، يبقى معنى كده هنا هيكون في إنتاج زراعي متميز. طيب العامل التاني من العوامل الطبيعية اللي بيأثر في الزراعة وهو المناخ. المناخ بيعتبر من أهم العوامل الجغرافية الطبيعية التي تؤثر في الزراعة. تمام. طيب بالنسبة لعناصر المناخ، في عندنا عناصر مناخ كتير جدا بتأثر في الزراعة. أول عنصر فيها هو درجة الحرارة. كلهم بيأثروا في الإنتاج الزراعي، ولكن في عناصر كده ليها الأهمية في تأثيرها على الزراعة. عندنا مثلا درجة الحرارة، الرياح، الضوء، ضوء الشمس، الرطوبة، كمية المطر، الصقيع، تمام، إلى غيرها طبعا من عناصر المناخ المختلفة. يبقى عناصر المناخ منها درجة الحرارة، الرياح، كمية المطر، الرطوبة، التلج، الكلام ده كلها تؤثر في الزراعة. كل حاجة من ضمن عناصر المناخ لها تأثير على الزراعة. تمام. طيب المناخ بيؤثر في تكوين التربة بشكل عام. المناخ يؤثر في تكوين التربة، من ضمن العوامل اللي بتأثر في تكوين التربة المناخ بعناصره المختلفة كلها كده بتأثر في تكوين التربة، وبتأثر في درجة خصوبتها. تمام. المناخ برضو بيحدد لي نوع المحصول اللي هيتم زراعته. يبقى المناخ عشان كده بنقول انه من ضمن العوامل اللي ليها أهمية كبيرة جدا في الإنتاج الزراعي. طيب عندنا مثلا عنصر من عناصر المناخ زي درجة الحرارة. درجة الحرارة من أهم عناصر المناخ التي تؤثر في الزراعة أو تؤدي إلى قيام الزراعة، أو بسبب درجة الحرارة يؤدي إلى تعذر قيام الزراعة. يعني درجة الحرارة يا إما هتساعد على قيام الزراعة أو هتمنع من الإنتاج الزراعي. طيب ناخد مثال على الكلام ده. بنقول انه في العروض العليا او في العروض المتجمدة، او اللي هي الاماكن القطبية المتجمدة الشمالية والجنوبية، في هذه الاماكن بيتعذر قيام الزراعة. ليه؟ لان احنا هنا عندنا في الاماكن دي هنا فيها انخفاض درجة الحرارة بصورة كبيرة جدا، بتصل الى السالب. تمام. فهنا بنقول بيتعذر قيام الزراعة في العروض العليا. طبعا هنا بيتعذر قيام الزراعة في أماكن كبيرة جدا من سطح الأرض، لأن احنا عارفين إن كل محصول من المحاصيل الزراعية ليه درجة حرارة ملائمة، ليه درجة حرارة معينة. يعني ايه؟ يعني ليه حد أدنى وليه حد أقصى من درجة الحرارة. تمام. أي محصول من المحاصيل ليه حد أدنى وليه حد أقصى من درجة الحرارة. مفروض درجة الحرارة ما تقلش عن الحد الأدنى اللي محتاجه المحصول، وما تزيدش عن درجة الحرارة القصوى اللي محتاجها المحصول. تمام. يعني معنى كده إنه المحاصيل الزراعية تحتاج إلى درجة حرارة معينة، لا يمكن للمحصول أن ينمو خارج هذه الدرجة. تمام. طيب عشان كده بنقول إنه درجة الحرارة من ضمن عناصر المناخ اللي بتأثر في الإنتاج الزراعي. درجة الحرارة أدت إلى وجود ظاهرة التخصص الزراعي. يعني إيه ظاهرة التخصص الزراعي؟ يعني هنلاقي فيه مناطق معينة، وهناخد عليها أمثلة دلوقتي، هنلاقي إن فيه مناطق معينة هنلاقيها اتخصصت في زراعة محاصيل معينة. إزاي؟ يعني مثلا عندنا المناطق الاستوائية، هذه المناطق عارفين ان المناخ فيها انه درجة الحرارة فيها مرتفعة طول السنة، مع غزارة في الأمطار طبعا. فالمناطق الاستوائية دي بسبب المناخ اللي فيها أو بسبب درجة الحرارة المرتفعة نجد أنها قد تخصصت في إنتاج محاصيل معينة. إيه هي بقى المحاصيل اللي بتحتاج إلى الحرارة العالية؟ زي اللي هي المحاصيل اللي بنقول عليها دايما محاصيل نقدية، اللي هي إيه؟ زي المطاط والكاكاو والبن. تمام؟ المحاصيل دي ما ينفعش ان انا ازرعها في المناطق المعتدله البارده. ليه؟ لان هي بتحتاج الى درجه حراره مرتفعه، ودرجه الحراره المرتفعه فين؟ موجوده في المناطق الاستوائيه. يبقى معنى كده انه بسبب المناخ او بسبب درجات الحراره ظهرت ظاهره التخصص الزراعي. طيب عندنا مثال تاني، المناطق المعتدله البارده. المناطق المعتدلة الباردة نجد أنها تخصصت في زراعة محاصيل اللي هي مثلا زي الحبوب. تمام، تخصصت في زراعة محاصيل الحبوب. اشمعنى محاصيل الحبوب؟ لأن أنا ما أقدرش أزرعها في المناطق الاستوائية. ليه؟ لأن الحبوب زي ما احنا عارفين بتحتاج إلى درجة حرارة معتدلة. تمام، يبقى ده بالنسبة لدرجة الحرارة. في عندنا عنصر تاني من عناصر المناخ وهو ضوء الشمس. ضوء الشمس من ضمن عناصر المناخ اللي بتأثر في الزراعة. ضوء الشمس يعتبر من ضمن العناصر المناخ التي تؤثر في الزراعة. ازاي؟ احنا عارفين كلنا ان ضوء الشمس ضروري جدا لعملية التمثيل الضوئي اللي بيحتاجها النبات. طيب فمثلا في كندا انه بسبب انخفاض درجة الحرارة انخفاض كبير جدا في كندا، فنلاقيهم بقى بيتحايلوا على الموضوع ده ان هم يعملوا ايه؟ يزرعوا انواع من القمح سريعة النمو. يزرعوا انواع سريعة من القمح سريعة النمو، زي ايه مثلا؟ زي نوع من انواع القمح كده بنسميه القمح الربيعي. القمح الربيعي، القمح ده ماله؟ ده بنلاقيه بيتزرع في فصل الربيع ويتم حصاده في فصل الصيف. يزرع في فصل الربيع، يتم رمي البذور بتاعته في فصل الربيع ويتم حصاده فورا في فصل الصيف حتى لا ينمو في فصل الشتاء. ليه؟ لأنه لما بيدخل عليه فصل الشتاء بيتأثر هنا بالبرد الشديد والصقيع، يعني الحاجات دي بتقتل البذور بتاعته على طول. فهنا في كندا بنقول إنه بسبب انخفاض درجة الحرارة بيتم زراعة القمح في فصل الربيع وحصاده في فصل الصيف، لأنه بسبب طول النهار في فصل الصيف ووفرة ضوء الشمس، الاتنين دول بيساعدوا على نمو القمح بسرعة. عشان كده بيقولوا في نباتات بتنمو سريعا هنا، بيستغلوا الظروف المناخية في ان هي ان هم يعني يبدأوا زراعتها وحصادها سريعا. تمام، طيب عندنا مثال تاني على ضوء الشمس. بنقول ان في بعض من انواع النباتات بتحتاج الى كمية ساعات من ضوء الشمس حتى تنمو في صورة جيدة. يعني مثلا عارفين القطن طبعا، القطن ممكن يبقى في عندي قطن طويل التيلة، وفي عندي قطن متوسط التيلة، وفي قطن قصير التيلة. الأقطان بشكل عام بتتأثر بضوء الشمس. عشان كده بنقول إن القطن طويل التيلة عشان ينمو ويطلع عندي طويل التيلة لابد أن يتعرض النبات أثناء فترة النمو بتاعته لساعات مشمسة تتراوح ما بين 2400 إلى 2500 ساعة. تاني، القطن المصري طويل التيلة عشان ينمو ينمو، تمام؟ لابد أن يتعرض النبات في فترة النمو بتاعته إلى ساعات من ضوء الشمس كتيرة جدا، تتراوح ما بين 2400 ساعة إلى 2500 ساعة. بنلاقيه بقى فين؟ القطن المصري طويل التيل هنلاقيه في محافظات وجه بحري في مصر، تمام؟ طيب، وعندنا برضو بيزرع في صعيد مصر القطن طويل التيلة. القطن طويل التيلة على فكرة يعني موجود بصورة كبيرة جدا في مصر. ليه؟ لأنه احنا عندنا الساعات المشمسة موجودة الحمد لله على طول السنة، تختفي إلا يعني في فترات بسيطة جدا. طيب القطن بقى اللي هو متوسط التيلة، يبقى معنى كده ان هو ايه، بيحتاج إلى ساعات مشمسة أقل من اللي بيحتاجها القطن طويل التيلة، وده موجود في تكساس، في ولاية تكساس. بيتعرض هذا القطن إلى حوالي 2000 ساعة من ضوء الشمس. طيب القطن بقى قصير التيلة بنلاقيه دايما موجود في الهند، لأنه هنا بيحتاج إلى ساعات مشمسة بتصل إلى 1500 ساعة. يبقى كده ضوء الشمس من ضمن عناصر المناخ التي تؤثر في زراعة محاصيل معينة. عندنا طبعا يعني عناصر تانية كتير جدا من عناصر المناخ، ولكن احنا زي ما قلنا في بداية المحاضرات انه بناخد كده نبذة صغيرة عن كل فرع من فروع الجغرافيا البشرية. طيب العنصر الثالث بقى من عناصر العوامل الطبيعية اللي بتأثر في الزراعة، وهو السطح. السطح أنسب السطوح، أنسب السطح الملائم لعملية الزراعة هو السطح ذو الانحدار الخفيف، لا هو مستوي قوي، تمام، ولا هو منحدر قوي. يبقى معنى الكلام ده إيه؟ أن الانحدار الشديد لسطح التربة أو الاستواء التام لسطح التربة كلاهما لا يساعدان على الزراعة. لا السطح المستوي تماما بينفع للعمليات الزراعية، ولا السطح المنحدر، وهنقول ليه طبعا، ولا السطح المنحدر الشديد الانحدار يلائم في عملية الزراعة. أنسب السطوح اللي هو إيه؟ السطح هو السطح ذو الانحدار الخفيف. هذا الانحدار الخفيف بيساعد المزارع على ان هو يبقى فيه بيصرف المياه الزائدة عن حاجة الأرض الزراعية، تمام. طيب بنقول والله انه الانحدار الشديد ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ الانحدار الشديد بيساعد على انجراف التربة. السطح المنحدر انحدار شديد بيساعد على انجراف التربة، لو حطيت له شوية مية على طول ابص الاقي التربة تنجرف الى الارض، الى السطح الاسفل يعني، تمام. طيب بالنسبة للسطح المستوي بقى تمام الاستواء، ده برضو ما بيشجعش على الانتاج الزراعي. ليه؟ لانه هنا السطح تام الاستواء يمنع من الصرف الجيد، وبيعمل بقى على تكوين المستنقعات، تمام. يبقى معنى كده انه انسب السطوح الملائم للعمليات الزراعية هو السطح ذو الانحدار الخفيف الذي يسمح بجودة الصرف. طيب هنلاقي بقى انه كل محصول من المحاصيل الزراعية بيحتاج لسطح معين حتى ينمو. في محاصيل بتحتاج إلى أسطح منحدرة انحدار خفيف، تمام، وفي محاصيل تانية بتحتاج إلى السطح الشبه مستوي. فبنقول إنه بتختلف المحاصيل فيما بينها من حيث السطح، فبنلاقي دايما إن المحاصيل بتحتاج إلى مياه وفيرة زي محصول الأرز، زي محصول الأرز ده ممكن إن أنا نزرعه في المناطق المستوية. ليه؟ لأنه المناطق المستوية قلنا من شوية بتكون محتفظة بكمية كبيرة جدا من المياه، يصعب على المزارع ان هو يصرف المياه الزائدة عن حاجة النبات. فهنا محصول الأرز ممكن ان انا ازرعه في المحاصيل في المناطق المستوية. في بقى عندي محاصيل تانية زي محصول القمح والقطن، هذه المحاصيل بنلاقيها بتحتاج الى سطح ذو انحدار خفيف، ليه؟ حتى يسمح بجودة الصرف. انا هنا في المحاصيل دي مش محتاج مية كتيرة جدا زي اللي محتاجها محصول الارز، فبالتالي هنا سطح التربة بيكون منحدر انحدار خفيف حتى يسمح بجودة الصرف. طيب العامل الرابع من العوامل الطبيعية وهو موارد المياه. موارد المياه، المياه من اهم عوامل اللي بتأثر في الزراعة. الزراعة في العالم بتحتاج الى 3 مصادر للمياه. اول مصدر هو مياه الامطار، تاني مصدر وهي مياه الري من الانهار، والمصدر الثالث وهو المياه الجوفية. المياه الجوفية، تمام. طيب بالنسبة للزراعة، الزراعة على مياه الأمطار بنلاقيها موجودة في معظم جهات العالم، أو بتبقى موجودة في الأماكن المطرية. وطبعا زي ما احنا عارفين إن مياه المطر بتبقى أسهل وأرخص مصادر المياه اللي بيحتاجوها للزراعة، ولكن مش كل الدول المطرية بتقدر تعتمد في زراعتها على الأمطار، تمام؟ لأنه لو المطر قل عن 25 سنتيمتر مكعب في السنة، لو المطر قل عن 25 سنتيمتر مكعب في السنة هيصعب قيام الزراعة، يصعب قيام الزراعة. دي حاجة. الحاجة التانية برضو نفس الكلام بالنسبة للنبات، لما قلنا ان النبات بيحتاج لدرجة حرارة معينة، بيحتاج لسطح معين، الكلام ده كله، هنا برضو هنقول نفس الكلام، انه النبات او المحاصيل بتختلف فيما بينها من حيث احتياجها لكمية المياه. في محاصيل محتاجة كمية مياه كتيرة جدا زي محصول الأرز والمطاط والكاكاو، حتى احنا قلنا من شوية ان المطاط والكاكاو بيحتاجوا الى درجة حرارة مرتفعة، وهو بيحتاجوا الى برضو مياه وفيرة، عشان كده بيتخصص الاقليم الاستوائي في زراعة هذه المحاصيل. في محاصيل تانية بقى بتحتاج الى كمية متوسطة من مياه المطر زي محصول القمح والقطن، ولكن بنقول بشكل عام أن الإنتاج الزراعي الذي يعتمد على الأمطار، بنلاقي إن هنا إن هو بيتميز بالتذبذب. الإنتاج مش ثابت. ليه مش ثابت؟ لأن هو بيعتمد هنا على كمية المطر، وإحنا عارفين إنه المطر بيبقى فصل المطر بيكون متذبذب، ما نقدرش نعرف إمتى المطر هيسقط، وكمان مش بنقدر نحدد كمية المطر اللي هتسقط، فبيحصل تغير في كمية المطر وبيحصل تغير في فصل المطر. طيب أما بالنسبة للزراعة بالاعتماد على مياه الري، ليها مميزات. من مميزاتها ان انا بتحكم في كمية المية اللي هوفرها للنبات، هتحكم في كمية المية اللي بيحتاجها النبات، هتحكم في تحديد الميعاد المناسب للري، وده بيحصل هنا في مصر. مصر لما بتيجي تعتمد في الزراعة بتعتمد على انها بتروي اراضيها بالاعتماد على مياه الانهار المخزنة طبعا في السد العالي وسد اسوان، تمام. طيب عشان كده دايما بنقول انه غلة الفدان في المناطق اللي بتعتمد فيها على الري من مياه الأنهار بتكون أعلى بكثير من غلة الفدان في المناطق الزراعية المطرية.
يبقى تاني ارتفاع غلة الفدان بتكون في مناطق الزراعة على الري، تمام، بتكون أعلى من غلة الفدان في مناطق الزراعة المطرية. ليه؟ لأن احنا لسه قايلين من شوية إن مناطق الزراعة المطرية الإنتاج فيه يكون بيها مذبذب، على حسب طبعا تغير فصل المطر وعلى حسب تغير كمية المطر. طيب الحاجة الثالثة أو المصدر الثالث من مصادر المياه وهي المياه الجوفية. الزراعة على المياه الجوفية لا تمارس في العالم إلا في أضيق الحدود، مش موجودة على مستوى العالم بصورة كبيرة جدا، تمام. بيعتمدوا هنا على المياه الجوفية في الأماكن اللي بتقل فيها المطر أو بتختفي هنا مياه الأنهار، يبدأوا بقى يدوروا على المياه الجوفية. يبقى بيتم الاعتماد على المياه الجوفية في الأماكن النادرة، نادرة سقوط الأمطار، أو حتى الأماكن التي تختفي فيها مياه الأنهار، زي ما احنا عارفين كما هو الحال في بعض الواحات، في الواحات المصرية في الصحراء الغربية، صحراء مصر الغربية، أو حتى موجود في واحات دول زي اللي هي واحة سيوة في المملكة العربية السعودية. هذه الواحات بيمارسوا فيها الزراعة على بالاعتماد طبعا على المياه الجوفية، وهنا ممارسة الزراعة بتكون في أضيق الحدود، لأنه احنا عندنا برضو هنا في المياه الجوفية فيها كمية يعني مش متجددة باستمرار عشان نقدر نستغلها في العمليات الزراعية. طيب نيجي بعد كده للعوامل البشرية اللي بتأثر في الإنتاج الزراعي. العوامل البشرية متعددة، منها أول حاجة الأيدي العاملة. الأيدي العاملة بتأثر في الإنتاج الزراعي، فهنلاقي إن في بعض المحاصيل بتحتاج إلى أيدي عاملة وفيرة جدا، زي مثلا محصول الأرز وقصب السكر. هذه المحاصيل بتحتاج إلى أيدي عاملة أكتر من محصول القمح مثلا، تمام. طيب العامل التاني من العوامل البشرية وهي خصائص السكان حسب السن أو تركيب السكان حسب السن، بتأثر في الإنتاج الزراعي. أيوة بتأثر في الإنتاج الزراعي. إزاي؟ بنقول إن كلما ارتفعت نسبة السكان اللي هم في سن العمل اللي بتنحصر ما بين 15 إلى 59 سنة، إذا ارتفعت نسبة السكان في سن العمل في الفئة الوسطى اللي احنا كنا بنتكلم عنها قبل كده في محاضرة تركيب السكان من 15 إلى 59 سنة، أو حتى من 15 إلى 64 سنة، يبقى معنى كده هنا هيكون عندي زيادة في الإنتاج الزراعي، زيادة في الإنتاج الزراعي. طيب الحاجة الثالثة بقى من العوامل البشرية وهي مستوى معيشة السكان. مستوى معيشة السكان، واحنا قلناها برضو في بداية المحاضرة بتاعت النهاردة، قلنا إذا ارتفع مستوى معيشة السكان هيزداد الطلب على منتجات زراعية زي الخضروات والفواكه والورود والبساتين والكلام ده كله. طيب لو انخفض بقى مستوى المعيشة ايه اللي هيحصل؟ هيرتفع الطلب على الحبوب الغذائية، لأن هما بيدوروا على الأكل، الحبوب الغذائية زي القمح والشعير والأرز والكلام ده كله. طيب الحاجة الرابعة من العوامل البشرية وهي درجة التقدم التكنولوجي. درجة التقدم التكنولوجي بتأثر طبعا في الزراعة، فبنلاقي إنه تزداد إنتاجية الأرض الزراعية كلما اعتمدت على الآلات والأساليب العلمية الحديثة طبعا. يبقى تاني، بتزداد إنتاجية الأرض الزراعية كلما اعتمدت على الآلات والأساليب العلمية الحديثة، تمام. طيب في عوامل بشرية تانية كتير زي السوق، زي رأس المال، زي وفرة وسائل النقل والمواصلات، زي السياسة الحكومية، كلها كده من ضمن العوامل البشرية التي تؤثر في الإنتاج الزراعي. طيب الخلاصة من المحاضرة دي بنقول إن العوامل الطبيعية العوامل الطبيعية كانت في البداية كانت بتأثر تأثير كبير جدا في الزراعة وبتتحكم في الزراعة. العوامل الطبيعية زي السطح وموارد المياه وعناصر المناخ المختلفة كلها والموقع، كل الحاجات دي كانت بتأثر في الإنتاج الزراعي. ولكن أصبحت العوامل البشرية هي اللي واخدة الدور الأكبر في تأثيرها على الإنتاج الزراعي. فهنا استطاع الإنسان، وعايزين بقى مش عايزين نغلب دور المدرسة الحتمية البيئية، عايزين بقى نقول إنه الإنسان استطاع إن هو يتغلب على الصعوبات التي توجد في البيئات الطبيعية. عمل الإنسان، عمل الإنسان إن هو أول حاجة استطاع إن هو يزود من مساحة الأرض المزروعة، تمام؟ عمل إن هو استطاع إن هو يزود من إنتاجية المحاصيل الزراعية اللي هو التوسع الرأسي، يبقى عمل توسع أفقي وتوسع رأسي. الحاجة الثالثة إن هو قام بإدخال زراعة في أماكن لم تكن موجودة من قبل، يبقى استطاع أن يدخل محاصيل جديدة في أماكن أو في جهات لم تكن تعرف زراعة هذه المحاصيل من قبل. وعطيني حتى مثال، قال لي استطاع الإنسان إن هو يزرع الكاكاو والمطاط وينقلهم من العالم الجديد في الأمريكتين واستراليا والكلام ده كله، وبدأ يزرعهم بعد ذلك في العالم القديم، تمام؟ برضو استطاع إن هو يعمل إيه؟ استطاع إن هو يستنبت سلالات جديدة تستطيع إن هي تتكيف مع ظروف البيئة القاسية. واحنا حتى قلنا مثال من شوية، قلنا ان هو بدأ يزرع القمح الربيعي في كندا، يزرعه في فصل الربيع ويحصده في فصل الصيف حتى لا يتعرض او حتى لا يبت... يعني حتى لا يبت... يعني يبتعد تماما عن فصل الشتاء. فهنا استطاع ان هو يستنبت سلالات جديدة ويستطاع ان هو يزرع محاصيل جديدة تتلائم مع ظروف المناخ القاسية، تمام؟ طبعا استطاع ان هو يوفر مياه الانهار لمشاريع الري المختلفة عشان يحسن من مستوى الانتاج الزراعي. ده بالنسبة لمحاضرة النهاردة، طبعا كفاية لحد كده. اتمنى اسمع عنكم كل خير، اتمنى اشوفكم، وباذن الله يوم السبت اكيد هنعرف الوزير هيقرر ايه في موضوع الامتحانات، واكيد هيكون اي حاجة في مصلحتكم. اتمنى لكم التوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.